أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 4:15، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم اللغة الفارسية عند 4:20. أناشيد مختارة تقدم لحضراتكم عند 4:30، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:44. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:54، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:11، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:17. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:23، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:40، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 5:50. دعاء الندبة تستمعون إليه عند 6:11، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة عند 6:45. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الإخوة، رحلتنا هذا اليوم وكما عودناكم تتشكل من محطتين. المحطة الأولى عن المسجد الجامع السلمانية من مساجد إسطنبول في تركيا.
المحطة الثانية هي رحلتنا إلى مسجد الجن الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونتناوله من حيث الاسم والموقع الجغرافي والتاريخي لمكانة هذا المسجد التاريخية والعظيمة. والآن نبدأ بمحطتنا الأولى إلى مساجد تركيا.
أعزائنا المستمعين، يعتبر جامع السلمانية في إسطنبول لؤلؤة العمارة الإسلامية، حيث انتشرت الآثار الإسلامية في جهات الأرض الأربع، وكان للجانب المعماري نصيب ملحوظ من الإبداع والعبقرية، حيث تجلد ذروة العطاء الفني الإسلامي في الصروح الرائعة التي شيدت في إسطنبول ومختلف بقاع العالم الإسلامي.
يقع جامع السلمانية على مرتفع يتوسط مضيق البسفور وبحر مرمرة وخليج قرن الذهب. والمهندس الذي صمم المسجد الجامع هو المعمار سنان، والذي ولد في عام 1489 للميلاد في قرية سنان. ومنذ صغره كان شديد الميل نحو الهندسة المعمارية بعمل القباب الصغيرة وبعض الترميمات.
كان أول مسجد قام بوضع تصاميمه المعمار سنان هو المسجد الجامع الذي يدعى جامع شيخ زادة في عام 1548 للميلاد، وجامع السليمية في أدرنة. فيما بلغ مجموع الآثار المعمارية لسنان والتي عكست تفوقه المعماري حوالي 84 مسجدا جامعا و52 مسجدا متوسطا، بالإضافة إلى لؤلؤة الآثار والعمارة جامع السلمانية.
بدأ مشروع هذا المسجد في عام 1550 للميلاد وفي منتصف شهر حزيران، فيما نقلت الأحجار لبناء هذا المسجد من بقاع مختلفة من أنحاء تركيا وبعض بقاع العالم. شارك في بناء مسجد السلمانية ما يقارب 3523 عاملا ومهنيا. حتى الجيش في ذلك الوقت اشترك في تحضير المواد الأساسية لبناء هذا المسجد. وكان اليوم السابع من حزيران في عام 1557 تاريخا لافتتاح الجامع المذكور.
من الأجزاء الأساسية لهذا الجامع العظيم أربع منارات، اثنان منها للجامع واثنان للحرم. لكلتا منارتي جامع ثلاث شرفات، في حين توجد شرفتان فقط لكلتا منارتي الحرم.
استغرق بناء منارتي الجامع من 17 من آذار عام 1554 إلى 25 من كانون الأول في عام 1556. أما الوقت الذي استغرق لبناء منارتي الحرم فمن 31 من آذار عام 1554 إلى 14 من شهر تشرين الثاني من عام 1555. وقد شارك في بناء هذه المنارات الأربع مهندسون وعمال مسلمون.
ومن الظريف جدا أن أقواس القبة الكبيرة لجامع السلمانية تستقر على أربعة أعمدة أساسية كبيرة تدعى أقدام الفيل، حيث يروي المهندس المعماري سنان والذي خطط لهذا المسجد أن أحد الأعمدة الجرانيتية الأربعة قد أحضر من حي قسطاش الذي يتميز بالقصور التاريخية القديمة ذات الأحجار الصخرية، والعمود الثاني أحضر من مدينة بعلبك بلبنان من بقايا قصر بلقيس أيام النبي سليمان عليه السلام، أما العمود الثالث من الإسكندرية ومن بين بقايا قصورها التاريخية، والرابع من قصر آخر في إسطنبول. يبلغ ارتفاع العمود حوالي 9 أمتار وقطره مترا واحدا ووزنه حوالي 40 إلى 50 طنا.
والقبة العظيمة لهذا الجامع الكبير ترتكز على 24 عمودا صغيرا، منها 12 عمودا من الجرانيت الوردي اللون، وعشرة أعمدة من المرمر الأبيض، واثنان من المرمر السماقي. كل هذه التفاصيل تبين لك عزيز المستمع مقدار الجهد الكبير الذي بذل في بناء هذا الجامع الكبير، حيث يعتز بذلك المسلمون جميعا.
يحيط بالفناء الداخلي الجامع هذا والذي يضم كل هذه الأعمدة رواق له 28 قبة، وإلى جانب الفناء الداخلي يوجد للجامع فناء خارجي كبير له 10 أبواب لكل منها اسم خاص، وهي باب المدعى، باب القصر القديم، باب المكتب، باب السوق، باب كبير الحكماء، باب العمارة، باب القبة، باب دار المطبع، باب الحرم.
مستمعينا الأفاضل، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج لا يسمح لنا بتكملة رحلتنا إلى هذا المسجد، فاسمحوا لنا أن نرجع إكمال الحديث عن مسجد السلمانية، هذا الجامع الذي يقع في إسطنبول. وسنشير في الرحلة القادمة إلى تفاصيل الفناء الداخلي والفن المعماري للمهندس سنان، ودور هذا المسجد في إظهار وإبراز الخط العربي القرآني، ومكانة هذا المسجد ومدرسته في ذلك الوقت، وأثره في نشر الدعوة الإسلامية في تلك البلاد، بالإضافة إلى الكتابات القرآنية وتفاصيل أخرى حول هذا المسجد.
والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي عن مسجد الجن التاريخي الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
أيها الأخوة والأخوات، مسجد الجن من المساجد التاريخية في مكة المكرمة، ويقع بالقرب من المسجد الحرام، يقصده الزائرون من كل حدب وصوب. سمي الجن لنزول سورة الجن فيه على أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأمر فيه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقص القصة لقومه، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ الناس على أن نفرا من الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم فآمنوا به وأقروا بأصوله ومعارفه وتشريعاته وعلومه، فآمنوا بالنبوة ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من عصى أمره.
تقول سورة الجن الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى آخر سورة المباركة. ثم فيما يخص توحيد الله سبحانه وتعالى ومكانة عبادته تعالى في المساجد وعدم الشرك به، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة فيقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
والقصة هي أن نفرا من الجن عندما استمعوا إلى القرآن قالوا لقومهم لما رجعوا: إنا سمعنا كلاما مقروءا خارقا للعادة يهدي إلى معارف وعقائد وأعمال بها إصابة الواقع والظفر بحقيقة السعادة.
والسورة النازلة عزيز المستمع في هذا المكان المقدس أكدت للمسلمين بأن هذه المخلوقات آمنت بالله سبحانه وتعالى، وعرفوا مكانة الخالق العظيم، وأنهم برغم عصيانهم والطريقة التي يعيشون بها لم يجدوا مفرا من الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى.
هذه الحادثة التاريخية جعلت لمسجد الجن مكانة تاريخية كبيرة، وكما قلنا يقع مسجد الجن قرب المسجد الحرام، وهو أحد مساجد مكة المكرمة الذي يمتاز بطابع معماري حديث في الوقت الحالي. ويلاحظ على الباب الرئيسي وفي مكان عال كتبت سورة الجن المباركة بخط جميل، فيما حدد محراب المسجد هذا في المكان الذي صلى فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
Thank you. أعزائنا المستمعين، حتى نلتقيكم ثانية مع رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى لكم كل خير ودمتم بخير وسرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اخوتنا المستمعين متابعي برنامج تعلیم اللغة الفارسية.
شنوندگان گرامی با عرض سلام،
هذا الدرس سوف نخصصه للتعرف على بعض المفردات والتراكيب والمصطلحات الجديدة مع شيء من التدريبات والتطبيقات على ما تعلمناه في الحلقة السابقة حول الفعل الماضي البعيد. أعزتنا الطلبة،
دانش آموزان گرامی،
استمعوا معنا إلى الأفعال والمفردات والتراكيب التالية وحاولوا أن تحفظوها للاستفادة منها في صياغة الجمل والعبارات.
ترسيد، ترسيد.
خاف.
زد، زد.
ضرب.
در زد، در زد.
قرع الباب.
در زده بود، در زده بود.
كان قد قرع الباب أو كانت قد قرعت الباب.
راه، راه.
طريق.
شكار، شكار.
صيد.
ديگر، ديگر.
آخر أو أخرى.
كلفت، كلفت.
خادمة.
تا، تا.
حتى.
بار، بار.
مرة.
سه بار، سه بار.
ثلاث مرات.
گلدان، گلدان.
مزهرية.
چون، چون که.
لأن، بما أن.
زياد، زياد.
كثير. أخوتنا المستمعين،
برادر و خواهران شنونده،
الأسماء المنتهية بألف مثل
دریا
وتعني بحر، أو واو مثل
أمو
وتعني العم، إذا أضيفت إلى ضمير الملكية يوضع بينها وبينه حرف ياء مثل
أمو يم،
يعني عمي.
أمويت،
تعني عمك. أما الأسماء المنتهية بهاء خفيفة مثل
مدرسة،
مدرسة، فيوضع بينها وبين ضمير الملكية حرف ألف، وذلك في حالة المفرد فقط مثل
مدرسة، أم
مدرستي،
مدرسة من،
مدرستنا، كما نرى ذلك في الأمثلة التالية.
أمويش، أمويش.
عمه أو عمها.
أموي من، أموي من.
عمنا.
أمويتان، أمويتان.
عمكم أو عمكن.
أمويشان، أمويشان.
عمهم أو عمهن.
جايم، جايم.
مكاني، وأصلها
جاي من، جاي من. جايت،
مكانك أو مكانك، وأصلها
جاي تو، جاي تو.
حضرات المستمعين،
شنواندگان ارجمند،
هناك طائفة أخرى من المفردات والمصطلحات والتراكيب نستمع إليها في المحطة الأخيرة من درسنا، وذلك بعد هذا الفاصل.
خبر، خبر،
خبر،
خبر داد، خبر داد،
اخبر،
خبر نداده بود، خبر نداده بود.
ما كان اخبر او ما كانت اخبرت.
راجع به، راجع به،
فيما يتعلق ب
بندر، بندر،
مرفأ أو ميناء.
طرف، طرف،
ناحية أو جهة أو جانب. مستمعين الأحبة،
شنواندگان عزيز،
على أمل أن تحفظوا المفردات السابقة وتتدربوا على الطريقة الصحيحة لنطقها، وعلى أمل أن تستعدوا للتمارين والتطبيقات في الدروس القادمة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شما را به خدا می سپاریم و تا برنامه دیگر به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. إليكم الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان لا تقل فات الأوان.
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لا
لا تقل لا،
لا تقل فات الأوان،
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان.
لا تقل لا،
لا تقل فات الأوان،
أمتي بالحق سادت، أمتي بالخير جادت، بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان أمتي
بالحق سادت
أمتي
بالخير جادت
بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها
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 فالمعالي في دماها لم تزل والعنفوان لا
لا تقل لا
لا تقل فات الأوان
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان
لا لا تقل لا
لا تقل فات الأوان
أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمو وترقى تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن أمتي
كانت وتبقى
بالهدى
تسمو وترقى
تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن نورها في مقلتيها عزمها بين يديها
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 تنظر الدنيا إليها إنها بر الأمان لا
لا تقل لا
لا تقل فات الأوان
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان
لا لا تقل لا
لا تقل فات الأوان
يمكن للإنسان أحبتي أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ وما أجمل قول الله تعالى عندما يقول ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أيها الأكارم الأنشودة الثانية التي نستمع إليها تحت عنوان دين التسامح ديننا
دين التسامح ديننا كلا ولم نظلم أحد لا حقد نعرف لا حسد كلا ولم نظلم أحد نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح دين التسامح ديننا وهدى الرسول معيننا والدهر يشهد أن ما أصفى اليقين يقيننا عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
دين التسامح بحكمة ندعو لإنقاذ العباد.
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد.
المتفائل حقا لا يستعجل حدوث ما يرجو، لأنه يبذل جهده واثقا أن مع الجد حسن الجزاء. وقد ثبت تلازم الفأل مع الأمل دائما عند من يثق بالله، والأمل دافع لصاحبه إلى أن يعيش بروح التفاؤل والحياة السعيدة. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء تحت عنوان لأنك أقرب مني إلي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم. أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي.
جنوني إلهي إلهي.
بصمتي بوجدي أناجيك أناجيك بصمتي بوجدي لأني للعفو يهفو حنيني حنيني لأنك أقرب مني إلي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في إعجاز القرآن، وعرفنا أن أوجه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى متعددة. إعجاز الفصاحة والبلاغة هذا أحدها، والإعجاز الآخر هو الإعجاز الفكري في العقيدة التي قدمها القرآن الكريم في ذلك العصر الذي كانت فيه عقائد متعددة، وتميزت هذه العقيدة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله عن كل ما سواها. أنا أتعجب من الذين يقولون إن الإسلام تأثر بالمسيحية أو باليهودية. القضية المركزية في الأديان هي التصور عن الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن ننظر للتصور القرآني، للتصور الموجود في التوراة الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله عند اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، نجد أنه لا نسبة، إنما هو جاء ناقضا لتلك التصورات الخاطئة عن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله تحدى بالقرآن وبفكر القرآن، إذا صح التعبير تحدى العالم من حوله، كل العالم، أمم العالم، خطأ عقائدهم، تحداهم بالمعجزات التي جعلها الله دليلا على نبوته، ومن أبرزها القرآن. في القرآن تحدى قوة الملوك والسلاطين، عباد الأصنام، أحبار اليهود، ساوسة النصارى. في ذلك الجو نزلت الآية الكريمة وأمثالها. الآية الكريمة قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن المقابلين المواجهين للنبي صلى الله عليه وآله كانوا متعصبين، كلهم متعصبون، ويريدون أن ينقضوا كلامه وأن يردوا على قرآنه، لكن ما استطاعوا. رؤساء القبائل كانوا حريصين على أن لا يفقدوا مراكزهم ونفوذهم، وأن يتفوق النبي وقبيلته عليهم. رجال الدين الوثنيون، قساوسة النصارى، أحبار اليهود، كانوا متصلبين في مذاهبهم، مستميتين في حفظ أتباعهم. الملوك والحكام، سواء الأمبراطوريات الكبيرة، حكام الولايات والحكام المحليين، كلهم هم جنودهم موظفوهم، يخافون من يغضة الشعوب، يخافون من نجاح حركة هذا النبي المبعوث. من الطبيعي أنه كلهم بذلوا جهودا لمواجهة تحدي النبي لهم بالقرآن. وفيهم علماء، شعراء، خطباء، كانوا أعلاما بالفصاحة. في الجزيرة العربية كانت أسواق للفصاحة والبلاغة، سوق عكاظ كان فيه مباراة بين الشعراء وأسواق أخرى. وعندما تكون قصيدة مميزة هذه تفوز في سوق عكاظ أو غيرها، يأخذونها ويعلقونها على الكعبة. المعلقات السبع هي القصائد المميزة التي فازت في المباراة في السباق في سوق عكاظ وغيرها من الأسواق. إذن هذه الاعتبارات وما سجله التاريخ والسيرة كلها تدل على أنهم بذلوا كل جهدهم في رد تحدي القرآن، وحرصوا على الانتصار لدينهم ودنياهم المهددين بالقرآن. القرآن كان يتحدى دينهم، دنياهم، كيانهم، كل وجودهم يتحداهم. من الطبيعي أنهم حاولوا أن يردوا التحدي وما استطاعوا، رجعوا خائبين خاسئين لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا إن هذا إلا سحر مبين. يروي الطبري في تفسيره يقول إن أبا جهل قصد الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان مرجع لفصحاء العرب، مع أنه ثري ورئيس قبيلة، ولكنه بنفس الوقت أيضا أديب. أبو جهل طرح معه مشكلة تحدي محمد لهم بالقرآن، ماذا نقول في القرآن؟ قال له: ماذا أقول فيه؟ أبو جهل الوليد بن مغيرة قال لأبي جهل: ماذا أقول في هذا القرآن؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني، أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله حلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى. أبو جهل قال له: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، لازم تقول فيه شيئا. هو قال، هو مدحه وقال أنه هذا نوع آخر، ليس من نوع ما أعرف من كل أنواع الأدب والشعر والفصاحة، لابد أن تقول شيئا. قال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، نزلت هذه الآيات الكريمة. إذن لما قال سحر يعني اعترف بالعجز. نفس اتهامهم للقرآن بالسحر دليل على تسليمهم بإعجازه. السحر كان أمرا مقدورا لهم، السحرة والكهنة كانوا منتشرين في الجزيرة، في إيران، في مختلف البلاد، كانوا موجودين في ذلك الوقت. مع ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا جوابا على تحدي القرآن، لذلك لما عجزوا اتجهوا إلى المؤامرات على النبي صلى الله عليه وآله ومحاولات قتله وتعذيب المسلمين الذين معه. إذن معجزة القرآن معجزة مضافا إلى فصاحته وبلاغته، معجزة في الفكر، فيما قدمه من تصورات تختلف عن كل التصورات الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى عصرنا هذا. عندما نلاحظ تصور القرآن لله تبارك وتعالى، هذا التصور عن الله عز وجل مميز عن كل العقائد التي كانت في عصره. دعا إلى عبادة الله المنزه عن كل نقص، مصدر كل جمال وكمال، صاحب كل حمد وثناء. وأعلن الرسول صلى الله عليه وآله أنه وحده يليق للعبادة دون أي موجود، وأنه أكبر من أن يحده وصف الواصفين ونعت الناعتين. ونزلت في القرآن أكثر من 1000 آية في صفات الله عز وجل، في معرفته، في صفاته العليا، في أسمائه الحسنى، بحيث لو تدبرنا منها سطرا واحدا لتعجبنا. هذا الفكر لم يكن موجودا لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الوثنية، لم يكن معروفا في ذلك الجو. كانوا يصفون الله عز وجل بالعدد، بالتركيب، بالتثليث، بالصاحبة، بالولد، يصورون له مثيلا وشريكا، يزعمون أنه يتجسد في صنم منحوت أو في شجرة يقدسونها. في ذلك الجو نزل نزل القرآن الكريم فنزه الله عن جميع تلك الأوهام، وأعلن أنه واحد أحد، ليس كمثله شيء ولا شبيه له من خلقه. هذا هو بذاته تحد فكري وإعجاز فكري للقرآن الكريم، يدل على أنه لم ينشأ من التأثر بعصره، بل جاء من أعلى، نزل وحيا من الله عز وجل ناقضا لأفكار عصره، متحديا لتحريفات اليهودية والمسيحية ولتجسيم الوثنية. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تأليف القلوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الأصل انجذاب الإنسان إلى أخيه الإنسان وأنسه به، حتى رأى بعض اللغويين أن اسم الإنسان قد اشتق من الأنس، لكن هناك أسباب وعوامل تخلق حالة النفور والتباعد بين أبناء البشر. هناك سبب نفسي يتمثل في تضخم الغرائز الذاتية عند الإنسان، غريزة حب الذات وما يشتق منها. حينما تتضخم هذه الغرائز فإنها تدفع الإنسان إلى ممارسات وإلى مواقف تبعده عن أخيه الإنسان وتنفره منه. السبب الآخر سبب فكري يتمثل في الثقافات العنصرية، حينما تتسرب إلى ذهن الإنسان أفكار وثقافات تشعره أنه أفضل ممن حوله، لأنه من عرق آخر، من لون آخر، من طائفة معينة، من قبيلة معينة، من دين، من مذهب، من أسرة، وهكذا تصبح عنده ثقافة عنصرية. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حينما يعيش الإنسان الشعور بالتعالي على الآخرين ويرى نفسه أفضل ممن حوله، هنا تصبح أرضية التنافر قائمة، وهنا تغيب الألفة ويغيب الوئام والانسجام. هذا هو السبب الثاني. أما السبب الثالث فهو الخلل في العلاقات الاجتماعية. حينما يعيش الإنسان في بيئة اجتماعية تكون العلاقات في داخلها مختلة، هذا الخلل في العلاقات هو الذي يصنع حالات من التنافر، وحالات من العداء، وحالات من الكراهية. تبدأ من النشأة في أسرة تعيش التفكك أو تعيش التوتر والتشنج، وتنتهي بالعيش في ظل نظام يمارس سياسات تكرس في الناس التباعد والفرقة والنفور. هذه أهم وأبرز الأسباب التي تصرف الإنسان عن طبيعته السوية، طبيعة الانجذاب إلى أخيه الإنسان، ليصبح عدوانيا، ليصبح متنافرا مع أبناء جنسه. وهنا يأتي دور الرسالات الإلهية التي تأتي لتعيد الإنسان، لتعيد الإنسان إلى الحالة السوية. الرسالات الإلهية تعالج وتحدد التضخم في الغرائز، تقول للإنسان إنه مشروع لك أن تلبي غرائزك الذاتية، ولكن حدودها ينتهي عند حقوق الآخرين. ولا نستطيع الدخول أكثر في تفاصيل الموضوع، ولكن الرسالات الإلهية تعالج هذه المشاكل النفسية، تحاول انتزاع الحسد، الحقد، دوافع العدوان على الإنسان الآخر، من خلال إعادة تشكيل نفس الإنسان تشكيلا قويما سويا. من جانب آخر، فإن الرسالات الإلهية تفضح الأفكار العنصرية وتوجه الإنسان إلى الحقيقة الإنسانية. كلكم لآدم، وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط،